بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في كيفية الإحرام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في وجوب لبس ثوب الإحرام، وأنه لا ينبغي الإشكال في وجوبه لدلالة غير واحد من الروايات عليه، ولكن اللبس ليس بشرط للإحرام بكلا معنيه على ما تقدم، بينما هو واجب مستقل، ولا يكون ذلك موجبا لفساد التلبية ولعدم تحقق الإحرام بالخارج. يقع الكلام في أن هذا هل يختص بالرجال أو أنه يعم الرجال والنساء، فكما يجب لبس الثوبين بالنسبة إلى الرجال كذلك يجب لبسهما بالنسبة إلى النساء. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر صاحب الجماهير قدس الله نفسه أن بعض الفضلاء أبي الأفاضيل كان يحتاط في ذلك، وكان يرى وجوب لبس الثوبين بالنسبة إلى النساء أيضاً، فيجمع عليهم اللبس كالرجال ولا فرق في ذلك، ولكنه قدس الله نفسه قبل عدم الوجوب من جهة أنه لا دليل على ذلك، وإنما الروايات واردة في الرجال فقط دون النساء، وقاعدة الاشتراك في المقام غير جارية من جهة النص والفتوى. يقع الكلام هنا في مقامين: الأول في أصل وجوب لبس الثوبين بالنسبة إلى النساء كما يجب لبسهما بالنسبة إلى الرجال، والظاهر أن هذا مما لم يقع فيه أي خلاف، يعني كما أنه يجب اللبس بالنسبة إلى الرجال يجب اللبس بالنسبة إلى النساء أيضا، فليس للمرأة أن تحرم وهي عارية. فرضنا أنها تحرم في ظلام الليل وهي عارية، أو في بيت مسدود بابه مسدود ولا يراها أحد. الظاهر أنه لا خلاف في أنه يجب عليها اللبس أيضا كما يجب على الرجال، ولم يخالف في ذلك أحد، حتى من سرها باختصاص الحكم بالرجال كصاحب القدائر قدس الله نفسه، حيث أخذ في علمانه وجوب لبس الثوبين بالنسبة إلى الرجل. ويدل على ذلك عدة من الروايات دلت على أن النساء أيضا يجمع عليهم اللبس، وقد وقع الخلاف بينهم في أنه هل يجوز أن يكون ثوب المرأة المحرمة من الحرير أو لا يكون فيه خلاف. فأصل لزوم الثوب لبس الثوب مما لا إشكال في وجوبه، ولكن الكلام في خصوصياته منها هذه الخصوصية، أنه إذا كان ثوب المرأة من الحرير مع أنه يجوز له لبس الحرير في نفسه بلا إشكال، فهل يجوز أن يكون إحرامها في ثوب من حرير وغير الكلام فيه؟ فأصل وجوب اللبس وأنه يجب عليها لبس الثوبين الظاهر أنه مما لم يقع فيه إشكال ولا خلاف، ولكل متفقون على ذلك. والروايات أيضا ظاهرة الدلالة، وردت في الحائز أنها تلبس ثوبا تحت ثيابها للإحرام باعتبار أن لا يتنجس ثوب الإحرام، ويعتبر في ثوب الإحرام أن يكون طاهرا. إنما الإشكال في خصوصية هاتين الثوبين، الرجل قيد بأن يكون هذان الثوبان إزارا ورداء على ما نتكلم فيما إن شاء الله. الكلام في خصوصية هاتين الثوبين وأن لبسهما هل يجب على المرأة كما يجب على الرجال، أو لبس هذين الثوبين المسمى أحدهما بالإزار والآخر بالرداء لا يجب ذلك بالنسبة إلى النساء. كلام صاحب الجواهر قدس الله سره لقدر إنما هو في هذا الموضوع وجوب اللبس في نفسه مع قطع النظر عن خصوصية الثوبين. الكلام مع هذه الخصوصية، هذه الخصوصية لم تثبت إلا في الرجال فقط، فإن الروايات الواردة في لبس هذين الثوبين الإزاء والرداء إنما ورد في خصوص الرجال، وأما بالنسبة إلى النساء لم يرد فيهن لبس هذين الثوبين أن تأتذر بأحدهما وترتدي بالآخر، لم يثبت هذا في أي روايته. وأما قاعدة الاشتراك على ما أشار إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه، لا تجري في المقام من جهة النص والفتوى، لا يريد بالنص وبالفتوى أنه يجوز للمرأة أن لا تحرم في هذين الثوبين، ولا بالفتوى على ذلك، لم يذكر هذا في نص ولا في فتوى، بل يريد بذلك أن الأمر بلبس هذين الثوبين ونزع القميص وعدم لبس القباء أو السروال وغير ذلك من أنواع المخيط إنما هو خاص بالرجال دون النساء، فالمرأة التي يجوز لها لبس المخيط لبس السروال ولبس القميص قاعدة حتما ونسان قاعدة الاشتراك لا تجري في مثل هذه المقام، يعني باعتبار أن هذه الروايات إنما وردت في الرجل الذي لا يجوز له لبس القميص ولبس السروال، بل أمروا بنزع ذلك حين الإحرام، أمروا بالتجرد، يتجردون عن القميص وعن السروال وغير ذلك كالقباء المخيط، ويلبسون هذين الثوبين الإزار والنزاع، وهذا نصاً وفتواً غير واجب على المرأة. المرأة لا يجب عليها أن تنزع ثوبها، قميصها أو سروالها أو غير ذلك من ثيابها المخيطة، كل ذلك لا يلزم. فأين تجري قاعدة الاشتراك؟ قاعدة الاشتراك إنما تجري في مورد لم تكن خصوصية للرجل، فبما أنه مكلف من المكلفين يجري الحكم في النساء أيضا بمقتضى الفهم العرفي، وهي المسمى بقاعدة الاشتراك. وأما فيما كانت هناك خصوصية خاصة كما في المقام، وأن الرجل يلبس ثوب الإحرام باعتبار عدم جواز لبس القميص وعدم جواز لبس السروال ينزعهما ويتجرد فيلبس ثوب الإحرام، هذه الخصوصية غير جارية بالمرأة قطعا، فإنه لا يجب عليها نزع القميص ونزع السروال. إذن نحتاج في الوجوب إلى دليل خاص ولم يدل أي دليل على ذلك، فيختص هذا الحكم وهو لبس الثوبين، يعني الإزار والرداء، لبس هذين الثوبين الخاصين هذا يختص بالرجل، لا أن مطلق لبس الثوبين خاص بالرجل، حتى يقال بأن المرأة أيضا يجب عليها أن يلبس أن يحرم في ثيابه كما ورد في الروايتين المعتبرتين موثقة يونس بن يعقوب وغيرها. فهذه الروايات لا تدل على خلاف ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه. كلام صاحب الجواهر إنما هو في خصوص هذين الثوبين، يعني الإزار والرداء، هذان لا يجب لبسهما على المرأة لأن الدليل خاص بالرجل، وقاعدة الاشتراك لا تجري من جهة النص والفتوى. والأمر كما ذكروا فإن الفقهاء متفقون على جواز لبس المخيط للنساء، بل جملة منهم حتى على جواز الإحرام في الحرير أيضا، باعتبار أنه يجوز الصلاة في الحرير بالنسبة إلى الصلاة، وكل ما تجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه. محل الكلام بينهم، المقصود أن هذه الخصوصية أن هذين الثوبين لا يجب لبسهما بالنسبة إلى المرأة، ذلك على الظاهر كما قاله قدس الله نفسه وقوى، باعتبار عدم الدليل على لبس هذين الثوبين بالنسبة إلى المرأة. ويمكن أن يستدل على عدم الوجوب بأن هذا لو كان واجبا لكان أمرا ظاهرا واضحا بحيث لا يحتاج إلى التنبيه عليه على ما نبه بعض الأفاضل كما ينقلون صاحب الجواهر، بل كان أمرا عاديا باعتبار أن هذا مبتلى به، وفي كل سنة من السنين تحج جماعة كثيرة من النساء كالرجال. لو كان لبس الثوبين بالنسبة إلى النساء واجبا، يعني الثوبين الخاصين، لم احتاج ذلك إلى الاستدلال والبيان، بل كان أمرا ظاهرا واضحا، مع أنه لم ينقل ذلك أصلا، لا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن أمر رسول الله عليه وآله كان مختصا بالرجال، وأمر بالتجرد ولبس الإزار والرداء، وقال صلى الله عليه وآله: ومن لم يكن له رداء يجعل قميصه على رقبته بدل الرداء. فهذا مختص بالرجال جزما وغير جار في حق النساء، فالظاهر أن هذا غير واجب وإن كان الاحتياط في محله. ثم إنه تعرض قدس الله نفسه لخصوصية الثوبين، الواجب لبسهما في الإحرام، فذكر قدس الله نفسه أن الثوبين أحدهما إزار والآخر رداء. هذا أيضا مما لم يقع فيه إشكال ولا خلاف، ففي صحيحة عبد الله بن سنان التي أشرناها إليها الآن، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالتجرد في إزار ورداء، وقال صلى الله عليه وآله: وإن لم يكن رداء أو من لم يكن لهم رداء فليجعل قميصه على عاتقه أو على عنقه، وغير ذلك من الروايات التي دلت على أن من لم يكن لا يلبس السراويل إلا أن لا يكون له إزار، فيعلم أن الإزار واجب، أو لا يلبس القباء إلا إذا لم يكن له رداء. فمن هذه الروايات يستكشف أن الواجب ابتداء هو لبس الإزار ولبس الرداء، فينتقل إلى البدل. ينتقل إلى البدل إن لم يكن له الرداء يلبس قباءه، وإن لم يكن له إزار يلبس سرباله. قد ابن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار. فيعلم من هذه الصيحة أن لبس الإزار لازم، وإذا لم يكن له إزار فلا بأس بأن يلبس بدله سراويل. وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عزافير عن عمر بن يزيد، والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام عن ابن أبي عمير عن حماد قربا عن موسى بن القاسم عن محمد بن عزافير عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية صحيحة قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء فرح قميصه على عنقه أو على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه. هذه الصيحة أيضا تدلنا على لزوم لبس الرداء إن لم يكن فله بدل. وقريب منه رواية محمد بن مسلم، هذه الرواية ضعيفة، قال: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه. فهذه الروايات تدلنا على لزوم لبس الإزار ولزوم لبس الرداء. ويبقى الكلام في خصوصياته، أما بالنسبة إلى الإزار، ذكر قدس الله نفسه أن الأهوات أن لا يعقد إزاره على عنقه. الإزار إذا كان كبيرة، يعني بحسب الأرض بحسب الطول، يعقد كان يعقد من العنق ومن العاتق، وكان هذا متعارفا في زماننا، يعني في زمان قبل في الحمامات المتعارفة، كان بعضهم يعقد إزاره على عاتقه وعلى عنقه، لكن في الأذن الكبار. فيسأل الإمام عليه السلام، المقصود أنه أمر عادي لا غير عادي، فيسأل الإمام عليه السلام عن ذلك، فينهاه الإمام عليه السلام: لأجل ذلك احتاط الماتن قدس الله نفسه احتاط بالعدم الأهبات أن لا يعقد إزاره على رقبته. هذا الموضوع روايتان، احداهما ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن سعيد الأعرج يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يعقد إزاره على عنقه، فقال عليه السلام: لا. هذه الرواية من جهة السند معتبرة، جميع من ورد في طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه كلهم ثقات، وفيهم عبد الكريم المعروف بالكرام، ولكن قيل إنه كان واقفيا. الشيخ هكذا قال، بل عبر أنه واقفي خبيث، ولكنه ثقة بلا إشكال، وثقه الشيخ النجاشي وغيره، بل عبر الشيخ النجاشي بأنه ثقة ثقة كرر ثقة، وهذا دليل على أن بساطته كانت في درجة عالية، فمن جهة السند الرواية لا أشكال فيها. وأما من جهة الدلالة فربما يحتمل بأن سؤال سعيد الإمام عليه السلام عن الرجل عن المحرم يعقد إزاره في عنقه سؤال عن وجوب ذلك لا سؤال عن جواز ذلك، فأجاب سلام الله عليه لا يعني لا يجب ذلك، فلا يكون فيه دلالة على عدم الجواز. ولكن هذا الاحتمال بعيد جدا، فإن سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم الرواة ومن الكبار كيف كان خفي عليه عدم وجوب ذلك مع أن أكثر الحجاج إلا بفرزنا نادرا لا يعقدون بل إزارهم على عنقهم وعلى رقبتهم، لو كان هذا واجبا كان أمرا متعارفا بازها يراه سعيد الأعرج. هذا من أصحاب الصادق عليه السلام، وإلى ذلك الزمان الحجاج كثيرون في كل سنة يتكرر، كيف يحتمل أن يكون هذا واجبا حتى يسأل الإمام عليه السلام عن وجوب ذلك، أنه هل يجب أن يعقد المحرم إزاره على عنقه؟ بعيد غايته، بل الظاهر من السؤال أنه يسأل الإمام عليه السلام عن جواز ذلك، عن المحرم يعقد إزاره على عاتقه، فقال عليه السلام لا، فيكون نهيا عن العقد ويدل على عدم الجواز. الرواية الثانية ما رواه علي بن جعفر عن أخيه، سأل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام لا يصلح للمحرم أو بلفظ آخر أن يعقد إزاره على عاتقه أو على عنقه. قد يستشكل على هذه الرواية بضعف السند، وقد يقال إنه لا دلالة فيها على عدم الجواز. أما مسألة ضعف السند فهذه الرواية مذكورة بطريقين، رواه عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، هذا الطريق ضعيف باعتبار أن عبد الله بن الحسن لم يوثق، ولكن ذكر هذه الرواية الشيخ قدس الله نفسه يعني علي بن جعفر رواه في كتابه، وطريق الشيخ إلى علي بن جعفر طريق صحيح، ورواه صاحب الوسائل بأسانيده المعتبرة إلى الشيخ، وهذه صحيح يعني ما يرويه صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن كتاب علي بن جعفر، فهذا صحيح باعتبار أن هذا الكتاب وصل إليه بطريق صحيح ينتهي إلى الشيخ قدس الله نفسه، وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، فلا وجه للمناقشة في الرواية من جهة ضعف السند، بل السند معتبر. وأما من جهة الدلالة فقد مر الكلام في ذلك مرار، وقلنا إن كلمة لا يصلح ظاهر في عدم الجواز، هذا غير صالح، إنه عمل غير صالح. ابن نوح نفي الصلاحية عبارة عن نفي القابلية لا أنه ليس بمستحب، السؤال والجواب ينظران إلى الجواز وعدم الجواز، فالروايتان ظاهرتان في عدم الجواز، ولأجل ذلك لو لم يكن هذا على نحو الجزم فلا إشكال في أنه يجب ذلك ولو من جهة الاحتياط اللزومي. والحمد لله رب العالمين.